ضيوف النهاردة بعضهم من ألمانيا ومن فرنسا ومن فنلندا، وبعض المصريين المهاجرين من أستراليا وألمانيا. نحييكم. واحد بيقول: بنت عمتي الكبيرة شربت معها في الرضاعة. شربت ولا رضعت؟ نهايته. فهل تجوز لي اختها الصغيرة؟ اختها الصغيرة ذنبها ايه؟ ممكن تتجوز اذا كانت يعني الزيجة ماشية بس على السبب ده يعني. واحد بيقول: هناك آيات كثيرة تحرم الطلاق، مثل ما جمعه الله لا يفرق إنسان، إذن ما هي الآية التي تدل على عدم الزواج بامرأة أخرى؟ وما هو الحرام في زواج الرجل بأكثر من امرأة؟ عدم الزواج بامرأة أخرى يعني في بعد وفاة زوجته ممكن، والزواج بأكثر من امرأة يعني تعدد الزيجات. أنا نشرت لكم كتاب عن الزوجة الواحدة مونوجامي، فممكن تقرأ الكتاب ده، كل الكتاب على الزيجة بامرأة واحدة. وبعدين واحد تاني بعت لي جواب قال لي: اشمعنى أبونا إبراهيم اتجوز بأكثر من واحدة؟ ده في العهد القديم كانت نوع القرابة بتختلف، وكان ممكن بيتجوزوا بأكثر من واحدة، لكن في العهد الجديد ما فيش حاجات زي دي. وبرضو في الكتاب بتاع الزوجة الواحدة تلاقي شرح للأمر ده. زمان كان مستواهم ضعيف جدا، لدرجة ان كانوا بيعبدوا الأصنام، مش بس الوثنيين ده، حتى شعب ربنا نفسه. ومع ذلك اللي بيتجوز اكتر من واحدة بيتعب في التوفيق بينهم. ده ابونا يعقوب ما قدرش يوفق بين اتنين كانوا اخوات، امال لو غرب دول يعملوا ايه؟ حتى المرأة التانية بيسموها ضرة، بيسموها ضرة لانها بتنضر منها التانية. انا مرة كان فيه كنت عملت الكتاب بتاع الزوجة الواحدة، وفات علي واحد من اصدقاء المستشارين من رجال القضاء يعني، فاهديته الكتاب. قال لي: ده عشان ايه؟ قلت له: عشان واحد ما يتجوزش اكتر من واحدة. قال لي: احنا قادرين على الواحدة لما نتجوز اكتر من واحدة. مش سهل يا ابني. واحد بيقول: ما هو رأي قداستكم في موضوع تحضير الأرواح؟ وهل التحضير هو للأرواح السفلية سواء كانت بشرية أو شياطين، كما سمعت من أحد الآباء؟ شوف هقول لك في تحضير الأرواح سؤال بسيط: هل الروح اللي بيقولوا انهم بيحضروها روح بارة خديسة ولا روح شريرة؟ اذا كانت روح بارة خديسة، ما سلطان الناس على روح خديسة موجودة في مكان بتتنعم فيه ينزلوها منه علشان تتفاهم معهم في تفاهات الحياة الدنيا؟ ايه سلطانهم على الارواح البررة اللي موجودة في الفردوس؟ اما اذا كانت روح شريرة وموجودة في الجحيم، فيبقى دي كأنهم بيدوها اجازة او فسحة تخرج من الجحيم وتلتقي باهلها ومعرفها. دي كأنها محبوسة في الجحيم، مين يقدر يفتح لها ويخرجها؟ انا في ضميري ان الناس بتوع تحضير الارواح دول بيشتغلوا مع شياطين، لان الارواح العادية مش في السلطان، ليس في سلطانهم انهم يجيبوا الارواح. ده الكتاب بيقول عن الانسان لما يموت يرجع التراب للتراب، اي الجسد يعني، والروح ترجع الى الله معطيه. فازاي الروح بعد ما ترجع لله الناس يتحكموا فيها، يطلعوها ويمشوها وبتاع؟ كلام مش معقول. واحد بيقول اتمنى ان احصل على بعض من كتبكم ولكن ظروفي المادية لا تسمح لهذا، تعالوا في المقر ونديك الكتب اللي انت عايز. لان او لو حبيت نبعت لكم على بلدكم مفيش مانع. واحد بيقول انا شاب ارتبطت بفتاة منذ 9 سنوات وتوجد علاقة طيبة بين الاسرتين، وعندما اردنا الارتباط وجد رفض من ام الفتاة، بيقول امها لوحدها، وطلبنا تدخل احد الاباء الذي اشار علينا بالصيام 3 ايام ثم عمل قرعة على الموافقة ام لا، وللأسف اختار نهايته كانت لا. فماذا نفعل رغم ارتباطنا الشديد ببعضنا وموافقة جميع أطراف العائلتين ما عدا الأم؟ وسمعت من بعض الأباء أنهم لا يوافقون على القرعة في موضوع الخطوط، فما رأي نيافتكم وكيف أخبر يعني الأب الكبير ده بمثل هذا الكلام؟ هو غلطة طبعا ان يتعمل قرعة في هذا المجال، غلطة. مادام في ارتباط قلبي شديد ما تقدرش تعمل قرعة، لان القرعة تتعمل بين حاجات انت مش قادر تفرق بينها فتطلب ان ربنا يفرق. لكن في ارتباط قلبي شديد ويعمل قرعة، ده تجربة لربنا، زي واحد بيجرب ربنا. القرعة مش صح، وما كانش يجب انك انت توافق على القرعة ولا العيلة بتاعتك توافق ولا عيلتها توافق. هم على الرغم من القرعة ما زالوا بيحبوا بعض وتعبانين. ممكن تقول لي على الاسم وانا اكلمه واقول له القرعة مش مظبوطة. وممكن انك تروح تحسن علاقتك مع امها اللي هي معارضة دي، يعني ترضيها بكلمتين حلوين بانك كل شوية تجيب لها هدية، يعني انت عارف. واذا رضيت عليك هذه الام يتفتح لك باب كويس، وهي نفسها تقول قرعة ايه وبتاع ايه ده، ما والحكاية تتحل. بس هو امها تكون قاعدة معنا هنا تبقى حكاية. لو كانت قاعدة اقول لها ما تفرقيش بين ولدين بيحبوا بعض وحرام عليك. سؤال: لماذا لا توجد كنيسة واحدة أرثوذكسية بمحافظة جنوب سيناء؟ إن شاء الله نبذل جهدنا علشان الموضوع. واحدة بتقول: تقدم لي شاب يقل عني في العمر ب 11 سنة ولست مقتنعة تماما بذلك وسط ضغوط كثيرة. ضغوط من مين؟ فكيف اتخذ قرارا سديدا بشأن ذلك؟ لان دي هتبقى زي والدته. انت اكبر منه ب 11 سنة وامك موافقة وابوك موافق، ابعتيلي بالتفصيل احسن. عايز اقول ملاحظة بسيطة في حكاية الزواج. ليس المهم ان يبدأ الزواج، انما المهم انه يستمر. ليس المهم ان يبدأ الزواج، انما المهم ان يستمر. فجايز علاقة تكون قوية في اولها وبعدين ما تستمرش. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في كتب التفسير الآتية نظرا لانتشار طبعات منها في كل مكتبات كنائسنا القبطية، وهل تتفق مع عقائد كنيستنا أم لا؟ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل، السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، تفسير المشرقي إلى آخره. هو طبعا فيها عقائد ضد عقائد الكنيسة القبطية، فلازم انت تعرف الفروق اللي بيننا وبينهم عشان لما تقرأ تكون واخد بالك. طبعا الايات الخاصة باسرار الكنيسة هتلاقي ليهم تفسير مش مظبوط. في بعض ايات خاصة بالعذراء برضو، في بعض حاجات خاصة بالمجيء الثاني فيها خلافات، في حاجات خاصة بالكهنوت فيها خلافات. لازم تكون تعرف الفروق. لما واحد يقرأ الكتاب غريب لازم يكون فاهم الفرق علشان يكون حكيم في قراءته ويقدر يميز الصح من الغلط. واحد بيقول: أرسل إلى قداستك يا سيدنا البابا حيرتي في هذا. أولا، ذات يوم قلت: يا رب إذا اشتغلت في تخصصي سأقدم نصف أموالي للفقراء. مرة واحدة كده، وربنا استجاب لي واشتغلت في تخصصي، ولكن بوظيفة مؤقتة وليست ثابتة، وحتى الآن لم أقدم للرب نصف الأموال ولا حتى العشور. وبعدين بيقول ثانيا: لي الآن أكثر من 3 سنوات لم أتقدم للتناول، مع أني أكون مصر على ذلك، وهذا بسبب خجلي من الوقوف أمام أب الاعتراف، وعند دخولي باب الكنيسة أعيط. كاتب أعيط عندما أرى أحد الآباء الكهنة أو أحد الخدام. جايز ربنا اختبرك بالوظيفة المؤقتة يشوفك أمين ولا لا، فلو كنت أمين في القليل كان يقيمك على الكثير. ودي تورينا الناس اللي بيندروا ندرات هم مش قدها، بيندروا ندرات هم مش قدها. ودايما بقول في آية في سفر الجامعة إصحاح 5:5، آية مشهورة بتقول: خير لك إنك لا تنذر من إنك تنذر ولا تفتي. لكن واحد يقول إن اشتغلت أقضي نصف أموالي مرة واحدة وبعدين ما يديش حاجة. أرجوكوا لا تتسرعوا في أي متر، لا تتسرعوا في أي متر. وانت يا ابني خليك أمين في الندر بتاعك عشان ربنا يساعدك. أهو جربك في حاجة بسيطة، لا كلامك يعني ما بتسلكش فيه بأمانة ولا بجدية ولا بإخلاص. ده اتفاق، الندر ده اتفاق بينك وبين ربنا، تتفق اتفاق مع ربنا وترجع فيه. وكمان بتقول: بخجل من اب اعترافي. ما انت بتخجل من اب اعترافك لازم في حاجات تكسف انت بتعملها. بطل الحاجات اللي تكسف تلاقيك مشيت كويس مع اب اعترافك. ساسان وأبيرام وقورح اللي ابتلعتهم الأرض هم أفراد الجان في البدء، لأنهم في عهد موسى ابتلعتهم، واللي ابتلعتهم الأرض دول لسه عايشين، يعني ده ماتوا، ماتوا مش تحت الأرض طبعا، ده أجسادهم تحت الأرض زي أي إنسان، لكن أرواحهم طبعا في الجحيم. لا لا لا، مفيش حاجات زي دي. واحد بيقول حرم أحد الآباء الأسقف شابا بريء، ومات الشاب في حادثة عربة، ورفضت الكنيسة أنها تصلي عليه، وتم دفنه بدون صلاة. وبعد 15 سنة بطريق الصدفة اكتشف الأسقف أن الشاب بريء، فبكى وحالله على قبره وقال له سامحني يا فلان أنا ظلمتك. فهل يكون الشاب قد قضى 15 سنة في الجحيم وهو محروم، وعندما حالله الأسقف على قبره يكون انتقل إلى النعيم؟ وهل الله العادل يرضى لبريء أن يدخل في الجحيم لأجل حرمان الأسقف؟ فما رأيكم؟ رأيي إن في عدة أخطاء وقعت. أولا، حرمان شاب بدون تحقيق دقيق دي غلطة. ثانيا، قوانين الكنيسة بتخلي لو وجد حرم ساعة الموت يحالل، يعني ما فيش حرم يوقعه أحد الآباء الكهنة ولا أحد الآباء الأسقفة على غلطة عملها واحد ويستمر الحرم بعد الموت. كان مفروض يعني أول غلطة إنه حرم وهو بريء وبدون تحقيق، ثاني غلطة مفروض إن لما تصل الحكاية للموت، وخصوصا موت في حادثة، إنه يحالل ويصلى عليه. تالت حاجة، هي زي الطبيعة اللي في العالم، زي الطبيعة اللي فيها الفحم والماس وكلاهما من أصل واحد، وفيها الرمل والزلط والطين والحجر، كل البشر كده برضو فيهم الرمل والزلط والطين كل، حتى ان بعض الناس اللي بيتكلموا عن العناصر الأربعة وهم مش عناصر، اللي بيقول لك النار والهواء والماء والتراب، يقول لك فلان طبيعته طبيعة نارية، وإنسان طبيعته طبيعة هوائية. والباقي تلاقي اللي طبيعته نارية يسخن بسرعة وينفجر بسرعة ويثور بسرعة، واللي طبيعته هوائية لا يستقر على حال، كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق، ماشي هوائي كده. والإنسان اللي طبيعته ترابية تلاقيه بتاع مادة. الناس بيختلفوا في طبائعهم، ولكن مع ذلك لو أحب أحدهم الخير تلاقي كل عوامل النعمة معاه، الروح القدس معاه، الملائكة والقديسين معاه، روح الله معاه، يغيروه. أحسن واحد يقول أنا سمعت إن في طبائع، لا كله ممكن يتغير، يعني طبيعة الإنسان ممكن يتغير. زي موسى الأسود ما تغير، وزي ما أغسطين مستغير، وزي ما مريم القبطية تغيرت، ممكن الإنسان يتغير، لأن طبيعة الإنسان قابلة للتغير. ممكن يتغير من الخير للشر، وممكن يتغير من الشر للخير، وممكن يتغير في يوم واحد، ويمكن يتغير على مدى زمن، ممكن، كله ممكن. طبيعة قابلة للتغير. الوحيد الذي لا يتغير هو الله، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. والملائكة الذين انتصروا لا يتغيرون إلى أسوأ، لأنهم كللوا بإكليل البر وأصبحوا لا يخطئون فيما بعد. فالطبيعة البشرية فيها عنصر الميل وعنصر التغير، ليس فقط بالنسبة للأشرار، إنما بالنسبة للأبرار أيضا. يعني زي ما قلنا فيه الخير وفيه الشر، تلاقي فيه يوسف الصديق وأخوته، إخوات من أب واحد، لكن هو طبيعة وهم طبيعة. تلاقي سليمان وأبشالوم من أب واحد، ولكن ده طبيعة وده طبيعة. تلاقي هذا التغير موجود في الكتاب. خدوا مثلا في الشخص الواحد، مريم أخت موسى وهارون، في وقت من الأوقات تلاقيها ماسكة الدف في يديها وبتسبح ربنا وبتقول الخيل وركاب الخيل طرحهم في البحر الأحمر، ويقول الكتاب عنها إنها نبية، فكانت نبية وكانت امرأة تتقن التسبيح وتقود التسبيح. وفي وقت من الأوقات تلاقي مريم النبية هذه تتكلم كلام وحش على موسى هي وأخوها هارون، لدرجة أن ربنا ضربها بالبرص في سفر العدد إصحاح 12. هي نفس الشخص. الطبيعة البشرية كده قابلة للتغير. من أحسن الأمثلة اللي تدل على تغير الطبيعة البشرية آخر آية في سفر التكوين إصحاح 8، بعد ما رسى الفلك، شوف يقول إيه: مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. هكذا الطبيعة البشرية، فيها برد وحر، وفيها ليل ونهار، وفيها ظلام ونور، وفيها شتاء وصيف. طبيعة بشرية هي كده. واحدة تلاقيها داخل جوزها في البيت متهلل وفرحان وتشعر انها سعيدة معها في هذا اليوم، ويوم تاني تلاقي وشه اتقلب وبقى حاجة تاني، الكلام غير الكلام، والوجه غير الوجه، والمعاملة غير المعاملة. ما تتضايقيش، الطبيعة البشرية كده قابلة للتغير، قابلة للتغير. ان كان هو في فترة الشتاء في عاطفته، امسكي له شمسية تمنع المطر من انه يبللك، يقول لي طبيعته كده هينزل عليا كده دش ما مطقوش. معلش، الطبيعة البشرية من نوع اللي بيتغير. يعني ايه بيتغير؟ بس يعني هارون مثلا، انا بقى مش بتكلم على الناس خطار، هارون رئيس الكهنة اللي كانوا بيحطوا صفيحة من ذهب على جبهته مكتوب عليها قدس للرب، اللي ربنا اختاره حتى في العهد الجديد في العبرانيين يقول لا يأخذ أحد هذه الرتبة من نفسه أو هذه الكرامة من نفسه إلا المدعو من الله كما هارون. قدس للرب كان نبيا لموسى النبي، ومع ذلك وأول واحد مسح بالدهن المقدس بالمسحة المقدسة. نجد هارون في يوم من الأيام يلخبط مع مريم في موسى النبي، وربنا مسكه ووبخه، بس ما ضربوش بالبرص زي مريم لألا يلقى خارج المحل والكهنوت يقف. كويس ان ربنا يعني عمل مقام لكهنوته، لكن في نفس الوقت وبخه. ونجد هارون هذا اللي هو كان نبيا وكان قدسا للرب وكان الوحيد اللي بيقدر يخش قدس الأقداس، هارون هذا في وقت من الأوقات خاف من الشعب وأخذ منهم الذهب اللي عندهم وصنع لهم عجلا ذهبيا وقال لهم هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. جرى لك يا هارون؟ فين عقلك؟ فين نبوتك؟ فين كهنوتك؟ فين شجاعتك؟ طبيعة بشرية ممكن انها تضعف. ما تقوليش ازاي الحكاية دي تكتب في كتاب مقدس. ربنا في الكتاب المقدس بيقدم لنا البشر كبشر، مش صور مخترعة. البشر ببشر بنفس طبيعتهم بنفس نفسيتهم بنفس فكرهم، هم الطبيعة اللي ممكن تتغير. يعني مش بيقدم لنا مثاليات خيالية بحيث لما واحد يحب يمشي في طريق ربنا يقول دول ناس يا عم احنا مش قدهم دول خيال. لا ابدا، بيورينا البشر كبشر ممكن ان يضعفوا وممكن ان يخطئوا وممكن ان يسقطوا، ونعمة الرب تقن. ولو النعمة سابتهم يشابهون الهابطين في الجبن، هي الطبيعة كده. الكتاب المقدس يقدم لنا سليمان كأحكم أهل الأرض، وليست حكمة بشرية عادية، إنما حكمة أخذها من الرب نفسه، نعمة من ربنا، وبدأ حياته بالحكمة. وضربت لنا أمثلة في الكتاب المقدس عن حكمته. وبعدين نبص نجد هذا الرجل العظيم تزداد عظمته بإن الله يظهر له مرتين، مرة في حبرون ومرة في الهيكل في أورشليم، ويصلي ويبارك الشعب، وهو اللي يبني هيكل للرب وهو اللي يدشنه. وفي وقت من الأوقات نلاقي سليمان الحكيم هذا بدأ يقع في المادة وفي شهوات الأرض، ويشتهي أن تكون له جنات وفراديس، ويقول ومهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهم، ويتزوج عدد من النساء خيالي. هو الوحيد يمكن في العالم كله اللي اتجوز عدد زي ده. ده مين؟ ده أحكم أهل الأرض. وبعدين يفقد سليمان حكمته ونساؤه يبعدنه عن الله، ونلاقي مأساة مكتوبة عن سليمان في ملوك الأول إصحاح 11. يقول إن سليمان في أيام شيخوخته أبعدوه الناس النساء عن ربنا، ولم يعد قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه، وبدأ يبني مرتفعات للأصنام وللآلهة. جرى لك يا سليمان يا أحكم أهل الأرض، هكذا الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية اللي ممكن إنها تسقط. مش بس سليمان، ده الكتاب بيقول الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم. طبيعة بشرية ممكن تسقط 7 مرات. تقول لي يعني كده كل الناس خطاة؟ لا أبدا. أقول لك إن الفرق بين البار والشرير إن البار القاعدة الأساسية في حياته هي البر، لكن يمكن في فترات إنه يسقط. والشرير الطبيعة الأساسية في حياته هي الشر، وممكن في بعض الأوقات يمشي صح وممكن يغلط على طول. هكذا الطبيعة البشرية. يعني الإنسان الواحد ممكن أن يتشكل. داود النبي مثلا رجل القيثار والمزمار والعشرة الأوتار، مرنم إسرائيل الحلو، رجل الصلوات والمزامير اللي بنصلي بصلواته، الذي اختاره الرب ومسحه صموئيل النبي، الذي أعطاه الرب قوة فانتصر على جوليات الجبار وقال له أنا آتيك باسم رب الجنود، اليوم يحبسك الرب في يدي. يحبس الرب في ايده، في ايد مين؟ في ايد داود. داود اللي قال عنه الكتاب انه كان اشقر مع حلاوة في العينين، يعني صوته حلو ومزاميره حلوة وألحانه وقيثارته وعوده كلها حلاوة، وحتى وشه حلو. داود هذا الذي أحب الله حبا عجيبا وقال له محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. داود اللي يقول لربنا اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء، اللي بيقول له 7 مرات في اليوم أسبحك على أحكام عدلك، اللي بيقول له في نصف الليل نهضت لأشكر، إيه ده؟ إلى إيه؟ لما يغضب داود يغضب. ده الكتاب بيقول أذكر يا رب داود وكل دعته، كل ودعته، كل ودعته، دي صحيح طبيعته وديعة. لكن لما يغضب، غضب مرة على نبال الكرملي وقال يفعل الله بي ويزيد إن كنت أبقي له في الصباح بائلا بحائط. والولاد بتوعه يلا هذا انت وهو يلا على إيه؟ يخلص على نبال الكرمل. لغاية لما جت أبي جايل وعقلته وقالت له لا، ده ربنا هيعملك ملك وتبقى مسيح الرب، وبعدين دي تبقى عثرة ليك وتعب لضميرك فيما بعد، وحيلته بشوية هدايا جابت سمعاه وضبط حتى داود الهدايا تنفع. وبعدين قال لها مباركة أنت ومبارك هو عقلك لأنك منعتيني اليوم عن إتيان الدماء. بقى الرجل بتاع القيثار والمزمار بتاع الغنى والتسبيح والترتيل يبقى بتاع إتيان دماء. الطبيعة البشرية هي كده، ممكن تعلو وتهبط، ممكن تغطس وتقب. ونلاقي داود برضو في وقت من الأوقات أخطأ خطأ كبيرا وربنا بعت له ناثان الكاهن ووبخه وقال له أنت هو الرجل، فقال أخطأت إلى الرب وبكى بدموع. داود هذا اللي ربنا أحبه وقال فحصت قلب داود فوجدت حسب قلبي، جه وقت ربنا قال له مش ممكن انت تبني الهيكل لان ايدك فيها دماء، يد فيها دم. جه منين الدم؟ الطبيعة البشرية اللي ممكن تتغير وتروح وتيجي، اللي ممكن تسقط 7 مرات في اليوم وتقوم. ربنا مش عايزنا نسقط، لكن اللي حاصل هو كده. ايليا الرجل الشجاع الجبار اللي وقف امام اخاب الملك ووبخه، ايليا الذي نجى الشعب من 850 من الانبياء الكذبة، انبياء البعل وانبياء السواري، هي زي الطبيعة اللي في العالم، زي الطبيعة اللي فيها الفحم والماس وكلاهما من اصل واحد، وفيها الرمل والزلط والطين والحجر، كل البشر كده برضو فيهم الرمل والزلط والطين كل. حتى ان بعض الناس اللي بيتكلموا عن العناصر الأربعة وهم مش عناصر، اللي بيقولك النار والهواء والماء والتراب، يقولك فلان طبيعته طبيعة نارية وإنسان طبيعته طبيعة هوائية. والباقي تلاقي اللي طبيعته نارية يسخن بسرعة وينفجر بسرعة ويثور بسرعة، واللي طبيعته هوائية لا يستقر على حال. كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق، ماشي هوائي كتير. والإنسان اللي طبيعته ترابية تلاقيه بتاع مادة. الناس بيختلفوا في طبائعهم، ولكن مع ذلك لو أحب أحدهم الخير تلاقي كل عوامل النعمة معاه، الروح القدس معاه، الملائكة والقديسين معاه، روح الله معاه، يغيروه. أحسن واحد يقول أنا سمعت أن في طبائع، لا كله ممكن يتغير، يعني طبيعة الإنسان ممكن يتغير. زي موسى الأسود ما تغير، وزي ما أغسطينوس تغير، وزي ما مريم القبطية تغيرت، ممكن الإنسان يتغير، لأن طبيعة الإنسان قابلة للتغير. ممكن يتغير من الخير للشر، وممكن يتغير من الشر للخير، وممكن يتغير في يوم واحد، ويمكن يتغير على مدى زمن، ممكن، كله ممكن. طبيعة قابلة للتغير. الوحيد الذي لا يتغير هو الله، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. والملائكة الذين انتصروا لا يتغيرون إلى أسوأ، لأنهم كللوا بإكليل البر وأصبحوا لا يخطئون فيما بعد. فالطبيعة البشرية فيها عنصر الميل وعنصر التغير، ليس فقط بالنسبة للأشرار إنما بالنسبة للأبرار أيضا. يعني زي ما قلنا فيه الخير وفيه الشر، تلاقي فيه يوسف الصديق وأخوته، اخوات من اب واحد، لكن هو طبيعة وهم طبيعة. تلاقي سليمان وابشالوم من اب واحد، ولكن ده طبيعة وده طبيعة. تلاقي هذا التغير موجود في الكتاب. خدوا مثلا في الشخص الواحد، مريم اخت موسى وهارون، في وقت من الاوقات تلاقيها ماسكه الدف في يديها وبتسبح ربنا وبتقول الخيل وركاب الخيل طرحهم في البحر الاحمر، ويقول الكتاب عنها انها نبيه، فكانت نبيه وكانت امرأة تتقن التسبيح وتقود التسبيح. وفي وقت من الأوقات تلاقي مريم النبية هذه تتكلم كلام وحش على موسى هي وأخوها هارون، لدرجة أن ربنا ضربها بالبرص في سفر العدد إصحاح 12. هي نفس الشخص. الطبيعة البشرية كده قابلة للتغير. من أحسن الأمثلة اللي تدل على تغير الطبيعة البشرية آخر آية في سفر التكوين إصحاح 8، بعد ما رسى الفلك. شوف يقول إيه: مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. هكذا الطبيعة البشرية، فيها برد وحر وفيها ليل ونهار وفيها ظلام ونور وفيها شتاء وصيف. طبيعة بشرية هي كده. واحدة تلاقيها داخل جوزها في البيت متهلل وفرحان وتشعر انها سعيدة معه في هذا اليوم، ويوم تاني تلاقي وشه اتقلب وبقى حاجة تاني. الكلام غير الكلام، والوجه غير الوجه، والمعاملة غير المعاملة. ما تتضايقيش، الطبيعة البشرية كده قابلة للتغير، قابلة للتغير. ان كان هو في فترة الشتاء في عاطفته، امسكي له شمسية تمنع المطر من انه يبللك، يقول له طبيعته كده هينزل علي كده دش ما طقوش. معلش، الطبيعة البشرية من النوع اللي بيتغير. يعني ايه بيتغير؟ بس يعني هارون مثلا، انا مش بتكلم على الناس خطار، هارون رئيس الكهنة اللي كانوا بيحطوا صفيحة من ذهب على جبهته مكتوب عليها قدس للرب، اللي ربنا اختاره. حتى في العهد الجديد في العبرانيين يقول: لا يأخذ أحد هذه الرتبة من نفسه أو هذه الكرامة من نفسه إلا المدعو من الله كما هارون. قدس للرب، كان نبيا لموسى النبي. ومع ذلك وأول واحد مسح بالدهن المقدس، بالمسحة المقدسة، نجد هارون في يوم من الأيام يلخبط مع مريم في موسى النبي، وربنا مسكه ووبخه، بس ما ضربوش بالبرص زي مريم لألا يلقى خارج المحلة والكهنوت يقف. كويس ان ربنا يعني عمل مقام لكهنوته، لكن في نفس الوقت وبخه. ونجد هارون هذا اللي هو كان نبيا وكان قدسا للرب، وكان الوحيد اللي بيقدر يخش قدس الأقداس هارون. هذا في وقت من الأوقات خاف من الشعب وأخذ منهم الذهب اللي عندهم وصنع لهم عجلا ذهبيا وقال لهم هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. جرى لك يا هارون؟ فين عقلك؟ فين نبوتك؟ فين كهنوتك؟ فين شجاعتك؟ طبيعة بشرية ممكن انها تضعف. ما تقوليش ازاي الحكاية دي تكتب في كتاب مقدس. ربنا في الكتاب المقدس بيقدم لنا البشر كبشر، مش صور مخترعة. البشر ببشر بنفس طبيعتهم بنفس نفسيتهم بنفس فكرهم، هم الطبيعة اللي ممكن تتغير. يعني مش بيقدم لنا مثاليات خيالية بحيث لما واحد يحب يمشي في طريق ربنا يقول دول ناس يا عم احنا مش قدهم، دول خيال. لا ابدا، بيورينا البشر كبشر ممكن ان يضعفوا وممكن ان يخطئوا وممكن ان يسقطوا، ونعمة الرب تقيم. ولو النعمة سابتهم يشابهون الهابطين في الجب، هي الطبيعة كده. الكتاب المقدس يقدم لنا سليمان كأحكم أهل الأرض، وليست حكمة بشرية عادية، إنما حكمة أخذها من الرب نفسه، نعمة من ربنا، وبدأ حياته بالحكمة، وضربت لنا أمثلة في الكتاب المقدس عن حكمته. وبعدين نبص نجد هذا الرجل العظيم تزداد عظمته بأن الله يظهر له مرتين، مرة في حبرون ومرة في الهيكل في أورشليم، ويصلي ويبارك الشعب، وهو اللي يبني هيكل للرب وهو اللي يدشنه. وفي وقت من الأوقات نلاقي سليمان الحكيم هذا بدأ يقع في المادة وفي شهوات الأرض، ويشتهي أن تكون له جنات وفراديس، ويقول ومهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهما، ويتزوج عدد من النساء خيالي. هو الوحيد يمكن في العالم كله اللي اتجوز عدد زي ده. ده مين؟ ده أحكم أهل الأرض. وبعدين يفقد سليمان حكمته، ونساؤه يبعدنه عن الله، ونلاقي مأساة مكتوبة عن سليمان في ملوك الأول إصحاح 11. يقول إن سليمان في أيام شيخوخته أبعدوه الناس النساء عن ربنا، ولم يعد قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه، وبدأ يبني مرتفعات للأصنام وللآلهة. جرى لك يا سليمان يا أحكم أهل الأرض؟ هكذا الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية اللي ممكن إنها تسقط. مش بس سليمان، ده الكتاب بيقول الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم. طبيعة بشرية ممكن تسقط 7 مرات. تقول لي يعني كده كل الناس خطاة؟ لا أبدا. أقول لك إن الفرق بين البار والشرير إن البار القاعدة الأساسية في حياته هي البر، لكن يمكن في فترات إنه يسقط. والشرير الطبيعة الأساسية في حياته هي الشر، وممكن في بعض الأوقات يمشي صح وممكن يغلط على طول. هكذا الطبيعة البشرية. يعني الإنسان الواحد ممكن أن يتشكل. داود النبي مثلا رجل القيثار والمزمار والعشرة الأوتار، مرنم إسرائيل الحلم، رجل الصلوات والمزامير اللي بنصلي بصلواته، الذي اختاره الرب ومسحه صموئيل النبي، الذي أعطاه الرب قوة فانتصر على جولياط الجبار وقال له أنا آتيك باسم رب الجنود، اليوم يحبسك الرب في يدي. يحبسه الرب في إيده، في إيد مين؟ في إيد داود. داود اللي قال عنه الكتاب إنه كان أشقر مع حلاوة في العينين، يعني صوته حلو ومزاميره حلوة وألحانه وقيثارته وعوده كلها حلاوة، وحتى وشه حلو. داود هذا الذي أحب الله حبا عجيبا وقال له محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. داود اللي يقول له ربنا اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء، اللي بيقول له 7 مرات في اليوم أسبحك على أحكام عدلك، اللي بيقول له في نصف الليل نهضت لأشكر، إيه ده؟ إلى إيه لما يغضب داود يغضب؟ ده كتاب بيقول أذكر يا رب داود وكل دعته، كل ودعته، كل ودعته، دي صحيح طبيعته وديعة، لكن لما يغضب غضب مرة على نبال الكرملي وقال يفعل الله بي ويزيد إن كنت أبقي له في الصباح بائلا بحائط، والولاد بتوعه يلا هذا انت وهو يلا على إيه يخلص على نبال الكرملي، لغاية لما جت أبي جايل وعقلته وقالت له لا ده ربنا هيعملك ملك وتبقى مسيح الرب وبعدين دي تبقى عثرة ليك وتعب لضميرك فيما بعد، وحيلته بشوية هدايا جابت سمعاه حتى داود الهدايا تنفع، وبعدين قال لها مباركة أنت ومبارك هو عقلك لأنك منعتيني اليوم عن إتيان الدماء. بقى الرجل بتاع القيثار والمزمار بتاع الغنى والتسبيح والترتيل يبقى بتاع إتيان دماء، الطبيعة البشرية هي كده، ممكن تعلو وتهبط، ممكن تغطس وتقب. ونلاقي داود برضو في وقت من الأوقات أخطأ خطأ كبيرا وربنا بعت له ناثان الكاهن ووبخه وقال له أنت هو الرجل، فقال أخطأت إلى الرب وبكى بدموع. داود هذا اللي ربنا أحبه وقال فحصت قلب داود فوجدت حسب قلبي، جه وقت ربنا قال له مش ممكن انت تبني الهيكل لان ايدك فيها دماء، ايد فيها دم. جه منين الدم؟ الطبيعة البشرية اللي ممكن تتغير وتروح وتيجي، اللي ممكن تسقط 7 مرات في اليوم وتقوم. ربنا مش عايزنا نسقط، لكن اللي حاصل هو كده. إيليا الرجل الشجاع الجبار اللي وقف أمام أخاب الملك ووبخه، إيليا الذي نجى الشعب من 850 من الأنبياء الكذبة، أنبياء البعل وأنبياء السواري، من الأيام خاف، خاف من مين؟ من إيزابيل. بقى يا إلي اللي انت ما تخافش من العفاريت الزر. انا اسف ما فيش حاجة اسمها عفاريت زر، لكن يعني المثل العادي بيقول كده، تخاف من ايزابيل خاف وجري، وربنا قابله في السكة قال له ما لك ها هنا يا إيليا؟ قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليهلكوها، بقى خايف من دول؟ قال له ما دام أنت خايف روح امسح إليش على النبي، إن امسح إليش على النبات نبيا عوضا عنك. اوعى تفتكروا ان ايليا فقد هذه الشجاعة وبقى خايف على طول، لا ابدا، ده بعد كده لقيه وهو قاعد على الجبل قال له القائد بالخمسين، قال له يا رجل الله انزل لي، قال له لو كنت رجل الله تنزل نار من السماء وتاكلك انت والخمسين، نزلت وكلت برضو، رجع تاني لشبابه الروحي، ساب الضعف ورجع للقوة. يبقى كان قوي في وقت من الاوقات وبعدين ضعف في وقت من الأوقات وبعدين رجع للقوة مرة تانية، دي الطبيعة البشرية. عشان كده نلاقي في رسالة يعقوب في الإصحاح الخامس في الكلام اللي عن الصلاة على المرضى، يقول إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة إن السماء لا تمطر 3 سنين و6 أشهر، وبعدين صلى إنها تمطر تاني. راجل بيفتح السماء ويقفلها، ومع إنه بيفتح السماء ويقفلها يقول الكتاب إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا. عشان كده لما ندرس شخصيات الكتاب ندرسها بطبيعتها بس الأبرار كان عنصر الخير هو العنصر السائد عندهم. يعني لما نقول ان إيليا ضعف مرة وخاف من إيزابيل، الضعف ده مش هو القاعدة السائدة عنده، يعني في احدى البرار ضعف وخاف، لكن طبيعته الأصلية لها طابع شجاع. لما نقول ان هارون في وقت من الاوقات ضعف وادان موسى واتكلم وشهر بيه، ما نقولش ان ده طبيعته ان هو مشهراتي، لا، انما حال الضعف جاته، لكن بطبيعته قدس للرب. في وقت من الاوقات خاف وعمل العجل الذهبي، لكن دي مش طبيعته، طبيعته الاصلية البر، لكن برضو الطبيعة البشرية قابلة للميل، قابلة للضعف. لذلك الكتاب قال ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزوا مجد الله، بما فيهم الابرار بس لما سقطوا كان السقوط شيئا عارضا في حياتهم، لكن طبيعتهم الاصلية طبيعة كويسة. نلاقي انسان في وقت كده ووقت كده، هو نفس الشخص، بطرس مثلا، بطرس الرسول في وقت من الاوقات الغيرة والشجاعة والقوة والاخلاص للمسيح، يقول له لو انكرك الجميع انا لا يمكن انكرك، ولو ادى الامر ان انا اموت معك، ولو ايه الشجاعة دي يا بطرس؟ طبيعة قوية. وفي وقت تاني بعدها بكم ساعة انكر المسيح قصاد جاريه. جرى لك ايه يا بطرس؟ الطبيعة البشرية قابلة للميالة، قابلة للتغير، ممكن تطلع فوق وتهبط تحت، زي ما قلت لكم ممكن تغطس وممكن تقف، هكذا الانسان في تغيره. الشعب اللي مشي وراء موسى في وقت من الاوقات بكل ايمان حط رجليه في البحر الأحمر جوه المية ومشى داخل الماء بكل إيمان طبعا. وفي وقت تاني تذمر على الله في البرية، ووقت من الأوقات فكر إنه يعزله موسى. جرالكوا إيه؟ هكذا الطبيعة البشرية، حاجة عجيبة. الكتاب المقدس بيقدم لنا كل الأنواع من الناس، يقدم لنا حكمة الشيوخ ويقدم لنا عنف الشباب وتهورهم. الشيوخ اللي قالوا لرحبعام إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون عبيدا لك كل الأيام. والشباب اللي يقولوا له لا، ده انت تقول لهم ابي ادبكم بالصياط وانا ادبكم بالعقارب، انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين ضعيف ولا ايه؟ ده انا خنصري اغلص من متن ابي. طبائع يقدمها لنا الكتاب المقدس، انواع واشكال. يقدم لنا يونا ثان المخلص لداود كل الإخلاص، لدرجة أنه وقف ضد أبيه شاول من أجل داود. ويقدم لنا أخي توفل اللي انضم لأبشالوم ضد داود، وقعد داود يصلي ابطل يا رب مشورة أخي توفل، بينما كان من رجالته قبل كده. فبيقدم لنا صور من البشرية، صور فيها الوفاء وصور فيها الجفاء وفيها الخيانة في البشر. تلاقي الكتاب المقدس يقدم لنا أنواعا وألوانا من الناس، يقدم لنا عمق بولس الرسول وفلسفته وقوة إقناعه وغيرته وأسفاره الكثيرة واحتماله من أجل الرب وتعبه أكثر من جميع الرسل. ويقدم لنا حب يوحنا الحبيب، ويقدم لنا قوة إيمان دانيال اللي يفضل أن يرمى في جب الأسود ولا يترك ربنا، وقوة إيمان الثلاثة فتية اللي يفضلوا يترموا في النار وما يتركوش ربنا. ويقدم لنا أشخاص ممكن يخافوا من أقل حاجة، ممكن يقدم لنا ديماس اللي أحب العالم الحاضر وترك بولس. يقدم لنا أمثلة من كل نوع. يعني احنا عايزين لما ندرس شخصيات الكتاب ندرسها على طبيعتها، دول بشر كان بيحصل معهم ايه كبشر، ما تفترضش انهم يكونوا مثاليين في كل خطوة، لا برضو ليهم ضعفاتهم. يقدم لنا ابراهيم اب الاباء، الرجل القوي، الرجل القوي اللي لما سمع ان لوط سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقض على الناس ونجى لوط من السبي ونجى اهل سدوم من السبي، رجل قوي. وجه ملك سدوم يقول له اديك نصيب من الغنائم، يقول له لا، لنا لا اخذ منك ولا شراك نعل لألا تقول اننا اغنيت ابراهيم. ايه العظمة دي؟ وفي وقت تاني نلاقي ابراهيم مسافر ويخاف من ابي مالك، يقول على سارة اختي وياخدوا مراته عشان ينجوه. يا ابونا ابراهيم ايه ده؟ الطبيعة البشرية. لكن ربنا وقف جنبه وقال لي مالك اوعى تنساها، لزوجة نبي لئلا تهلك، لكن هو كان خايف، هو كان خايف. إلا هزم 4 ملوك ولا 5 ملوك ونجى لوط بيخاف. ممكن الطبيعة البشرية ممكن تخاف، ممكن تخاف. إبراهيم اللي يمثل الطاعة ويمثل الإيمان، اللي ما كانش عنده مانع ان ياخد ابنه لكي يقدمه ذبيحة، له نواحي القوة في حياته وبعض اوقات نواحي الضعف، لكن نواحي القوة هي العنصر السائد ونواحي الضعف هي الاستثناء. احيانا يضعف لكن ليس الضعف من طبيعته، احيانا يضعف لكن ليس الضعف من طبيعته. ده ابراهيم اب الاباء. الكتاب يقدم لنا الكنيسة كلها في اوقات حرارة واوقات فتور. يقدم لنا بطرس الرسول اللي يقف قصاد الكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء اليهود ويقول لهم ينبغي ان يطاع الله اكثر بالناس، لو ما تتكلموش يقول ما نقدرش ما نتكلمش، لازم هنتكلم بالايمان. وفي وقت من الاوقات بطرس ده يسلك مسلكا ريائيا ويخاف من اليهود ويبقى قصادهم بشكل ومن وراهم بشكل، لدرجة ان بولس الرسول وبخه، قال وبخته مواجهة لانه كان ملوم. بتوبخ مين؟ بوبخ بطل الايمان العظيم بطرس. الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية فيها القوة وفيها الضعف، وساعات ربنا يسمح للانسان القوي ان النعمة تتخلى شوية فيضعف لألا يصاب بالمجد الباطل ويظن ان هو فوق الضعف وان هو فوق الخطية وان هو فوق السقوط. يقول له لا، ده لو النعمة سابتك شوية ما تلاقيش روحك، لو النعمة سابتك شوية ما تلاقيش روحك. لذلك ان شفت واحد في فترة ضعف ما تفتكرش انه ضعيف على طول، جايز دي فترة، فترة بسيطة ويقوم منها. زي ما قال الكتاب لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أخوك. عشان كده الكتاب بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا معهم واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ممكن أي واحد يحصل معاه أي حاجة. إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا. يقدم لنا كتاب وداعة موسى ويقول وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وفي وقت من الأوقات يقدم لنا موسى القوي الشديد اللي أول ما لقاهم بيعبدوا العجل الذهبي مسك العجل وفتته حتت وزراه تراب كده في الهواء، ومسك هارون ووبخه لدرجة خاف منه، قال أنا آسف يا سيدي أنا حطيت الذهب في النار طلعت عجل، بقى في ذهب تحط يطلع عجل، ولا أنت اللي مسويه ونحته؟ لكن ارتعب، ارتعب أمام موسى. موسى مين؟ الحليم جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. هنا يقدم لنا الكتاب إن الشخص نفسه في وقت من الأوقات يبقى حليم جدا وفي وقت من الأوقات يبقى حازم جدا وشديد جدا حسب حالة الموضوع. مرة يقول لا تكلم الجاهل، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تسويه أنت، تشبه تبقى زيه. ومرة يقول جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يصير حكيما في عيني نفسه. يعني في حالة ما تتكلمش ويكون السكوت فضيلة، وفي حالة تتكلم ويكون السكوت خطيئة. دي الطبيعة التي تفهم الحكمة في التصرف، متى تفعل هكذا ومتى تفعل العكس. كل فضيلة من الفضائل نجدها ممثلة في الكتاب المقدس في شخصية من الشخصيات في قمة قممها، وكل خطية نلاقيها ممثلة أيضا في الكتاب في بعض الناس في أحط مستويه. الطبيعة البشرية فيها دي ودي. الطبيعة البشرية فيها نوح وأسرته، وفيها الخطاة الذين أغرقهم الطوفان. الطبيعة البشرية فيها الابن المخلص في طاعة أبيه، وفيها الابن العاقل خائن مثل أبشالوم. الطبيعة البشرية فيها أنواع وأشكال، صور متعددة. حالة من الإنسان وهو في ضعفه، وحالة من الإنسان وهو في توبته. حتى في سير القديسين نجد نفس الوضع. نجد مريم القبطية في حالة انحدارها وضعفها وتلوثها وفسادها، ونجد مريم القبطية السائحة في قدسيتها ومجدها وفي توبتها، وأصبحت من القديسات. إذن ممكن من الطبيعة البشرية أن قوي يضعف ويسقط، وممكن أن ساقط يرتفع ويتوب. يمكن دي في داود بينه، وهو في قوته وسقط ثم في سقوطه وكيف تاب، وهو نفس الشخص تحول من العلو للحضيض ومن الحضيض إلى القمة، نفس الشخص. فترات تمر على الإنسان يضعف فيها وممكن يقوم. الكتاب يقدم لنا أنواع من الأصدقاء. أصحاب أيوب إلا أذلوه وأتعبوه وقال لهم معزون متعبون كلكم، كنت أستطيع أن أقول كلاما مثل هذا لو كانت أنفسكم في موضع نفسي. ويورينا وسط أصحاب أيوب رجل رابع كان ساكت 28 إصحاح، هو أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام، تكلم كلام الله ولم يمسك عليه أي شيء خطأ، بل الله تكلم من فمه وتكلم من بعده. الكتاب المقدس يورينا الوداعة ومتى تكون، ويورينا الحزم والشجاعة ومتى تكون، يورينا الصمت متى يكون والكلام متى يكون، يورينا الغيرة المقدسة التي تقوم وتعمل، ويقدم لنا الاحتمال وكيف يصبر على كل ما يأتي إليه عليه. هكذا في الكتاب المقدس. أود أن أكلمكم عن كثير من الشخصيات. اتفضلوا صلوا.